بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام، مرحبا بكم في حلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: وحي السماء في الحث على تربية الأبناء. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاءين الماضيين وقفنا أمام مفهوم التربية وبيان أهمية التربية، ثم شرعنا في ذكر بعض النصوص في الكتاب والسنة التي تحث على تربية الأبناء. وعلمنا أن لفظة التربية في معناها اللغوي ومعناها الشرعي تدور حول قضية النمو والزيادة، بمعنى التدرج بالمربى حتى نصل به إلى الكمال وإلى المثل الأعلى. وعلمنا أن من أهميتها أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. وأيضا فيما يتعلق بتربية الأبناء، فهم عماد الظهور وقرة العيون، ثمرة الفؤاد، فلذة الأكباد. من هنا تظهر أهمية العناية والرعاية لهم. ذكرنا جملة من آيات القرآن التي تحثنا على تربية الأبناء، فرأينا مشهدا إيمانيا مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومع ولده نبي الله إسماعيل عليه السلام، ثم رأينا مشهدا آخر إيمانيا في مقام تربية الأبناء مع نبي الله إسماعيل عليه السلام، وكيف كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مشهد إيماني جديد من مشاهد الحث على تربية الأبناء على مائدة القرآن. فعلى مائدة سورة البقرة الآية 33 بعد 100 الأولى، يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تدبر يا عبد الله، فهذه وصية مودع حضره الموت، وهو نبي كريم يحب الخير للبشرية ويحب الخير لأبنائه. والمحتضر إذا أراد أن يقدم وصية إنما يوصي بأغلى شيء وأعظم شيء، فها هو يعقوب عليه السلام في لحظات الاحتضار يوصي الأبناء بأصل عظيم من أصول التربية، إنه التوحيد الخالص لله رب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فدين الأنبياء الإسلام بمفهومه العام، وهو تعبيد العباد لرب العباد المستحق للعبادة جل جلاله. فمن أصول التربية التوحيد الخالص لله رب العالمين، فالتوحيد هو الأصل، وبقية العبادات والطاعات والقربات بمثابة الفروع. إذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذلك أقول لكم إن منهجنا يقوم على ثلاثة محاور: الأول عقيدة صحيحة، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد هو فهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. احفظوها جيدا عباد الله، احفظوها جيدا أيها الدارسون وأيتها الدارسات. منهجنا يقوم على ثلاثة محاور: الأول عقيدة صحيحة، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد هو فهم من؟ أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم أعلى الناس سندا، فهم تلامذة نبينا صلى الله عليه وسلم، أعلى الناس سندا لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا وتكحلت أعينهم برؤيته، وسمعوا منه، سافروا معه، وغزوا معه، حاربوا من حارب، وسالموا من سالم. هذه الثلة المؤمنة جعل الله عز وجل إيمانها مقياسا للإيمان، وهذه منقبة عظيمة وتزكية من الرب لهذا الجيل. قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. جعل الله تعالى إيمان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ميزانا ومقياسا للإيمان، وهذه تزكية عظيمة. ومن تزكية الله عز وجل لهم أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لذا من همزهم أو لمزهم فهو زنديق متهم على دينه. لماذا؟ لأنهم شهودنا، فهم حملة وحي السماء إلينا، هم من نقلوا لنا القرآن بالتواتر، وهم من نقلوا لنا سيرة نبينا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فمن طعنهم إنما أراد الإسلام، أراد الإسلام، أراد القرآن والسنة، أراد هدم ديننا، لأن من همز شهودنا إنما أراد الطعن في ديننا. فيجب أن يكون فهمنا فهم هذا الجيل، لذا نقول منهجنا كتاب وسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن منهجنا يقوم على ثلاثة محاور: الأول عقيدة صحيحة، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد هو فهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالعقيدة أولا، والتوحيد أولا، وأي دعوة تغفل عن التوحيد ولا تبدأ به فهي دعوة بدعية منحرفة عن منهج الأنبياء والمرسلين. لماذا التوحيد إخوة الإيمان والإسلام؟ لماذا العقيدة أولا؟ لأنه كما ذكرت لكم هو الأصل، إذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد إخوة الإيمان والإسلام هو أول دعاء، وهو أول نداء. أول دعاء نعم، فما من نبي وما من رسول جاء قومه إلا وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن أول دعاء دعاء التوحيد. جميع الأنبياء وجميع الرسل بدأوا دعوة أقوامهم بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أول نداء. القارئ للقرآن المتدبر تقع عينه على أول نداء في القرآن على مائدة سورة البقرة، يجد أنه نداء التوحيد. قال الله تعالى مناديا على مائدة البقرة في أول نداءات القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتوحيد أول دعاء، والتوحيد أول نداء، والتوحيد هو حق الله على العبيد. ثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ رضي الله عنه إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما وتحرجا من كتمان العلم. ولعل في نهي النبي له عن التحديث بها في بداية الأمر بيّن النبي العلة من ذلك، قال: إذن يتكلوا، لأن أحاديث الرجاء إذا سردت بين الناس بلا ضوابط ربما يفهمونها على غير الفهم الصحيح، فيركنون إلى الإهمال والكسل والبعد عن العمل. لذا قال النبي: لا، إذن يتكلوا. فلما ازداد منسوب الإيمان وعلم الناس الضوابط، إذن لا حرج أن يحدث بها معاذ عند موته رضي الله عنه وأرضاه، خشية كتمان العلم. قال: لا، إذن يتكلوا. كثيرون في واقعنا المعاصر مع أحاديث الرجاء بلا ضوابط يقعون في هذا الفهم الخاطئ، فتجد مثلا العاصي يقول: ربك رب قلوب، يا فلان لماذا لا تصلي؟ يقول لك: ليس بالصلاة، المهم القلب، قلبي نظيف، قلبي عامر بالإيمان، والإيمان في القلب، في القلب، فأين أثره؟ وأين علامته؟ هذا لم يفهم. بعضهم يقول: ساعة وساعة، هذا أيضا لم يفهم، لأنه اعتقد أن الساعة المذكورة في حديث النبي في حديث حنظلة أنها ساعة المعصية واللهو غير المباح. هذا مسكين لم يفهم النصوص، ولم يدري أن النبي بيّن تلك الساعة في مواضع أخرى، وهي كما قال حنظلة في حديثه: عافسنا النساء والأولاد والضياع، أي ملاعبة الرجل لزوجته، هذا من ضمن الساعة، ملاعبة الرجل لولده، هذا من ضمن الساعة، إعداد الرجل لقوسه ونبله في الجهاد، هذا من الساعة، قيام الرجل على فرسه ودبته التي ربطها في جهاد في سبيل الله، ربطها في جهاد في سبيل الله، هذا من الساعة. ليس معنى الساعة البعد عن الله، والله تعالى يقول للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالساعة المقصودة في حديث نبينا هي اللهو المباح، وهذا النوع من اللهو المباح إن جددت فيه النية صار عبادة، فملاعبتك لزوجتك عبادة بالنية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللقمة ترفعها إلى في زوجتك لك بها أجر. مجرد بس أن الزوج يطعم الزوجة بيده له أجر. الله أكبر، عبادة. ملعبتك للولد تربية وتهيئة عبادة. وكذلك من قام على رعاية سلاحه أو دبته التي ربطها في سبيل الله، هذه عبادة. هذه هي الساعة المقصودة، وهذا الذي يقول ربك رب قلوب. انتبه، أي قلوب تقصد؟ إن القلوب أنواع. هناك القلب الميت القاسي، هناك القلب المنكوس قلب المنافق، هناك القلب المغلف والعياذ بالله قلب الكافر، هناك القلب المريض، وهناك القلب السالم السليم. هذا هو فقط الذي يقبله الله عز وجل، القائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر، قلب سليم. يقول حذيفة ابن اليمان، والحديث عند الإمام أحمد: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس أي مقلوب فذلك قلب المنافق. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. وقلب تتنازعه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فأي القلوب هذه التي تقصد أنت بتقصيرك وبعدك عن ربك؟ هل القلب اللاهي عن الله، قلب الغافل الذي ترك أوامر الله ووقع في نواهيه، فهذا يجلس على مقهى يشرب الحرام ويستمع إلى الحرام ويسمع النداء الله أكبر فلا يلبي: يا فلان قم فصلي، يقول لك ربك رب قلوب. بئس العبد أنت، بئس العبد أنت، وبئس الفهم فهمك أنت. ربك رب قلوب، القلوب السليمة، قلب المؤمن الأجرد الذي تجرد لعظمة الله وأخلص لله، فيه سراج يزهر أي مصباح يضيء الطريق. هناك قلب الكافر، وده قلب أغلف والعياذ بالله، مغلف فلا تصل إليه موعظة ولا يتأثر بنصيحة عياذا بك اللهم. وقلب منكوس أي مقلوب مثل قلب المنافق، عرف ثم أنكر، أبصر ثم عمي. وهناك القلب المريض، مرة في طاعة والأخرى في معصية، تتنازعه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. لذا قال النبي: لا إذن يتكلوا. فوصية للدعاة إلى الله عز وجل: اعتدلوا وأنتم تبلغون دين الله عز وجل، اعتدلوا بين الترغيب والترهيب، لا تسرفوا في آيات الرجاء وأحاديث الرجاء، فإذا بالناس يتكاسلون ويتواكلون ويبتعدوا عن منهج الله، ولا تسرفوا في آيات وأحاديث الوعيد حتى يقنط الناس من رحمة الله رب العالمين. فالعدل الوسطية ترغيب وترهيب بضوابط الشرع. وإن تكلمتم عن أحاديث الرجاء فضعوا لها ضوابطها وقيودها. ففي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قال الحسن: ولكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لا ولن يفتح لك. أسنانه العمل، العبادات، الطاعات، ليست كلمة مجردة عن مضمونها. لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهل عبدناه؟ لذلك ينبغي أن يكون الأصل الأصيل في التربية تربية الأبناء على التوحيد. تربية الأبناء على توحيد الله عز وجل، لأنه تزكية للنفس وتهذيب لها. قال الله تعالى في كتابه: إنما المشركون نجس. نجاسة معنوية، نجاسة قلبية، نجاسة الشرك بالله رب العالمين. بمفهوم المخالفة، التوحيد تزكية، التوحيد تهذيب للنفس. الله أكبر. والتوحيد أن نعلم أبناءنا أن يفردوا ربهم جل جلاله في ربوبيته، أي يوحد الله تعالى في أفعاله جل جلاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القائل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، ربوبية. نوحد ربنا في أفعاله جل جلاله. علموا أولادكم أن يوحدوا ربهم في ألوهيته، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله. فتوحيد ألوهية أي أن نوحد ربنا في أفعالنا، فالعبادة لا تصرف إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، الحلف لا يكون إلا بالله، الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله. الله أكبر. قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعلم أولادنا ونربي أولادنا على توحيد الأسماء والصفات، فلله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. نعلمهم أن يثبتوا لله عز وجل ما أثبته الله لذاته في كتابه، أو أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. نعلمهم نفي ما نفاه الله عز وجل عن ذاته في كتابه، ونفي ما نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وفي باب النفي ننفي عن ربنا ما نفاه ربنا عن ذاته أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد في صحيح سنته، مع إثبات كمال الضد. بمعنى قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فننفي الظلم عن ربنا ونثبت لربنا كمال العدل. كمال العدل. علموا أولادكم هذا، علموا أولادكم الأدب مع الأسماء والصفات، علموهم الإقرار مع الإمرار، علموهم منهج السلف الصالح في العقيدة في الأسماء والصفات. نصف ربنا بما وصف ربنا به ذاته في كتابه، وبما وصفه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل وبلا تكييف، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب ربنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علموا أولادكم الإجابة المالكية في باب الأسماء والصفات، فهي منهج السلف. عندما جاء المبتدع إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الذي درس سنة النبي في مسجد النبي بجوار مقام النبي 40 سنة، الإمام الذي صنف أول كتاب في سنة رسول الله الموطأ، إمام دار الهجرة، الإمام الذي كان يجلس هارون الرشيد تحت قدميه متعلما ومعه ولداه الأمين والمأمون، إنه مالك بن أنس رضي الله عنه، يأتيه المبتدع فيقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله أكبر. أطرق مالك حتى علته الرحضاء، أي تصبب عرقا من وقع المسألة. ولعلك تقول: ولماذا سائل يسأل؟ هل هذا سائل يسأل؟ لو كان يسأل لقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما مفهوم هذه الآية؟ ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ نقول له: استوى أي ارتفع وعلى. إنما يسأل عن الكيف، والصفات فرع عن الذات، وذات الله غيب، ولا يعلم كنه وكيف الغيب إلا الله عز وجل، فكيف يسأل المخلوق عن الكيف؟ وهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاء، ثم رفع رأسه مجيبا فقال: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب الاستواء يعني العلو والارتفاع، والله تعالى قال في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: أأمنتم من في السماء. الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، أي لا تدركه العقول لأنه غيب لا يعلمه إلا الله، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. آه إخوته من البدعة وأثرها السيء، فالبدعة تفرق الأمة وتمزق شملها، السنة تجمع والبدعة تفرق، لأن السنة قال رسول الله اجتمعنا، البدعة قال فلان قال فلان قال فلان. علموا أولادكم في الأسماء والصفات هذه العقيدة الصحيحة. يضحك الله؟ نعم يضحك. كيف؟ الله أعلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير؟ نعم ينزل، كما أخبر، كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن من أصول التربية الصحيحة التربية على التوحيد الخالص. أرى المقام يضيق وعقارب الساعة تطارد، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.